الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس القراءة والتعليق على أحاديث الأربعين النووية، وكنا قد وقفنا على الحديث 22 من أحاديث هذه الرسالة وهذا السفر المبارك. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
مناسبة هذا الحديث لما سبق بيان أن أقل الاستقامة المحافظة على الفرائض، وموضوع هذا الحديث بيان موجب الجنة بعد التوحيد، وأما الدلالات والمسائل في هذا الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وكان أبوه أيضا من المسلمين الذين استشهدوا في غزوة أحد، قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. الجواب بنعم منصب على السؤال، ومن هنا ينبغي لنا أن ندرك أن الجواب لا ينبغي فصله عن السؤال، لأن الجواب يفهم على وفق السؤال. لو فصلنا الجواب عن السؤال فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ما فهمنا شيء. ولهذا بعض الناس مع الأسف الشديد يأخذ الجواب ويترك السؤال، وهذا خطأ، لأن الأسئلة تبين أحوال الأجوبة فهذا الرجل لما قال أرأيت، هذه الهمزة همزة استفهام، والرؤية هنا رؤية علمية، أي أرأيت من الناحية العلمية إذا صليت المكتوبات، دل على أن الصلوات منقسمة إلى قسمين: صلوات مكتوبات وصلوات مندوبات. الصلوات المكتوبات والصلوات الخمس، والصلوات المندوبات هي التطوعات التي تكون قبلها وبعدها أو كقيام الليل ونحو ذلك من النوافل. وفي تقديم السائل للصلاة إشارة عظيمة إلى أن الصلاة من أعظم الأعمال الموجبة للجنة بعد التوحيد، لأن السؤال وقع بنعم على لأن الجواب وقع بنعم على السؤال. قال: وصمت رمضان، ولم يذكر الزكاة، لعله لم يكن له مال، ولم يذكر الرجل الزكاة لأنه لم يكن له مال، ولم يذكر الحج، إما لأنه لم يفرض بعد، وإما لأنه لم يكن قادرا مستطيعا الحج. وإلا فمعلوم أن من فعل أركان الإسلام الخمس ولم يقصر فيها مع الإيمان فإنه من أهل الجنة. قال وصمت رمضان، دل على أن صوم غير رمضان ليس بفرض إلا ما كان كفارة أو نذرا. قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام. معنى أحللت، معنى أحللت وحرمت من وجهين: الأول اعتقدت حله واعتقدت حرمته، وهذا معنى صحيح. والثاني أحللت الحلال، وهو المقصود المنطوق. أحللت الحلال أي فعلت ما هو حلال، وحرمت الحرام أي تركت ما هو حرام. ولم أزد على ذلك شيئا. هذا الرجل ينطبق عليه تعريف العلماء بالمقتصد. من هو المقتصد؟ قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم أمة الإسلام. ثم أمة الإسلام منقسمة إلى ثلاث مراتب، فمنهم ظالم لنفسه، ما علامته؟ يرتكب المحرمات ويترك الواجبات أو بعضها. ومنهم مقتصد، ما علامته؟ لا يترك المكتوبات ولا يرتكب الفرائض ولا يرتكب المحرمات، ولكن لا يجتهد في النوافل والمندوبات، مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات، ماذا يفعل؟ يؤدي الفرائض المكتوبات ويترك المحرمات ويجتهد في النوافل والطاعات ويترك ما لا بأس به خشية الوقوع مما فيه بأس. ومنهم سابق بالخيرات. إذن هذا الرجل ينطبق عليه قول مقتصد، وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من السابقين، وقلة منهم من المقتصدين، وقلة القلة هم من المسلمين. ولذلك قال الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم بين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخر. إذن السابقون في أول الأمة كثر، والسابقون في آخر الأمة قلة. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ قال ثلة، بعد ذلك قال ثلة من الأولين وثلة من الآخر. إذن المقتصد كثير في هذا الزمن المتأخر، لكن السابقين قليلين في هذا الزمن. بعكس الزمن الأول، إيش الأكثر؟ السابقون بشهادة الله لهم. قال ثلة من الأولين. فهذا الرجل من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد جاء في بعض الروايات أنه كان أعرابيا، قال إني أحافظ على هذه الأمور ولم أزد على ذلك شيء، وفي بعض الروايات ولم أنقص من ذلك شيء، أأدخل الجنة؟ إذن السؤال عن موجبات الجنة. معلوم يقينا أن الشهادتين، أن شهادتين موجبتان للجنة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول، لكن الشهادتين بمفرديهما ليستا موجبتين للجنة ابتداء، لأن الشهادتين مانعان من الخلود في النار، وأما الموجبة لدخول الجنة ابتداء فهو كون الرجل من السابقين وكونه من المقتصدين. إذن دلنا هذا الحديث في قول السائل أدخل الجنة؟ قال نعم، أن الاقتصاد على الطاعات الفرائض وترك المحرمات موجبات للجنة ابتداء. فأهل الاقتصاد فأهل الإيمان يدخلون الجنة ابتداء، وأما أهل الإسلام فمنهم من يدخل الجنة ابتداء ومنهم من يكون ظالما لنفسه غير معفو عنه فيدخل النار فيعذب على قدر ذلك ثم يخرج من النار إلى الجنة. وأما السابقون فهم مكرمون عند الله وفي ظل عرش الله ويدخلون من أوائل من يدخلون الجنة. نسأل الله جلنا وإياكم من السابقين، ولا تجعلوا هممكم في الدعاء على الأقل إلا في الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى. ما تسأل الفردوس الأعلى بعملك، تسأل الفردوس الأعلى من الكريم الذي لا ينقصه شيء، والكريم إذا سئل يعطي. فسلوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة، فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. لا بد للإنسان أن يدرك أن هناك أعمالا إذا عملها يكون من السابقين، وهناك أعمال إذا عملها يكون من المقتصدين، وهناك أعمال إذا عملها يكون من الظالم. فأهل السابقين بالخيرات يمكن معرفتهم من اسمهم، والسابقون السابقون. قال العلماء: السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون إلى الجنات. يسمع المؤذن حي على الصلاة فتجده سابقا لا يتأخر، في كل خير تجده سابقا لا يتأخر. ولهذا قالوا عن الصديق: من لي بمثل سيرك المدلل، تأتي رويدا وتأتي الأول، في كل شيء يأتي الأول. إذن لا بد للإنسان أن إذا أراد أن يكون من أهل السابقين إلى الجنان أن يحاسب نفسه على المسابقة في كل خير، على المبادرة إلى كل خير. وليس شرطا في المسابقين إلى الخيرات أنهم لا يذنبون، ليس شرطا، ولكن شرطهم أنهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فيتوبون مباشرة ويرجعون ويستغفرون ويندمون. وأما كون الإنسان من أهل الإيمان والاقتصاد فهذه علامتها المحافظة على الفرائض وترك المحرمات رأسا. وإذا وقع منهم زلة في ترك واجب أتبعها بتوبة، وإذا وقع منهم زلة بفعل محرم أتبعها بتوبة، بخلاف الظالم لنفسه فإنه عن التوبة في غفلة وعن الرجعة في نسيان واغترار. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحديث جلي في أن أهل الجنة منقسمون إلى مراتب، أعلاهم السابقون إلى الخيرات، وأدناهم وما فيهم دني هم الذين يدخلون بعد المحاصصة والمحاسبة وأخذ المقاصصة، وبين ذلك أهل الاقتصاد. ثم إن الجنة أيها الإخوة درجات، والسابقون في درجات، وأهل الاقتصاد في درجات، وأهل الإسلام في درجات. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
مناسبة هذا الحديث ظاهر لما قبله، وهو أن الاقتصاد على الواجبات وترك المحرمات موجب للجنة، لكن المبادرة إلى الخيرات أفضل وأحسن. المبادرة إلى الخيرات وإن لم تكن من الواجبات أفضل وأحسن. وموضوع هذا الحديث بيان فضائل الأعمال، من الدلالات في حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه، وهو من جماعة أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، بفتح الطاء أو بضمها، والمشهور بالضم. الطهور شطر الإيمان. إذن الإيمان منقسم إلى قسمين، نصف ونصف. النصف الذي معنا الطهور، الطهور شطر الإيمان. ما هو النصف الآخر إذن؟ النصف إذا كان الطهور شطر الإيمان فمعناه البعد عن الدنس، فالشطر الآخر فعل الأمور الحسنة، فعل الأمور الحسنة. الطهور شطر الإيمان، وهو التطهر والبعد عن النجاسات والقاذورات الحسية والظاهرة، هذا نصف الإيمان. والنصف الآخر فعل الطيبات الحسية والظاهرة والمعنوية. وقال بعض الشراح: الطهور بالضم فعل التطهر، وأما الطهور بفتح الطاء فهو ما يتطهر به، والمقصود هنا الأول الطهور بالضم. شطر بمعنى النصف الإيمان، والنصف الآخر الصلاة، دل على أن الإيمان شطره طهارة وشطره صلاة، وهذا وعلى هذا يكون المعنى الإيمان العملي. الإيمان العملي نصفه طهارة ونصفه صلاة، والأعمال الأخرى هي تابعة للصلاة. وفيه إشارة إلى أن من ليس عنده صلاة لم يحصل شطر الإيمان، ومن ليس عنده الطهارة لم يحصل الشطر الآخر. الإيمان كما تعلمون مبني على قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان، والطهور من عمل البدن إذا قلنا إنه حسي، ومن عمل القلب إذا قلنا إنه معنوي، والصلاة من عمل البدن، والخشوع فيه من عمل القلب. وعلى هذا فالطهور شطر الإيمان نصفه، على المعنى الأول أن مطلق التطهر نصف الإيمان، وهو ترك الشرك، ترك البدع، ترك المعاصي، وترك الدنس والنجس والخبث والمحرمات. والشطر الآخر، فعل الإيمان، فعل أشياء الإيمان، وهو الإيمان والتوحيد والسنة والاتباع والصلاة والصوم والزكاة. وعلى المعنى الثاني الطهور شطر الإيمان الوضوء والتيمم والغسل من الجنابة والتطهر من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، والنصف الآخر الصلاة المترتبة على هذا الطهور، وهذا فيه فضل الطهور من جهة وفضل الصلاة من جهة، وهذا معنى قوله تعالى وثيابك فطهر، فسر بتفسيرين: ثيابك فطهر أي كما تفسر كما تطهر تنزه ثيابك من الدنس الظاهر فطهر قلبك من دنس الشرك، والتفسير الآخر وثيابك فطهر أمر بتطهير الثياب، لأن الأول والرجز فهجر، الرجز فهجر ترك للشرك، وثيابك فطهر أمر بالطهارة. إذن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، صار جمعا بين أمرين، بين ترك الرجز وبين التطهر، فترك الرجز ترك الشرك، ترك الكفر، ترك البدع، ترك المحرمات، وثيابك فطهر بفعل الطاعات والمأمورات. قال والحمد لله تملأ الميزان، يعني كلمة الحمد لله تملأ الميزان، والألف واللام هنا للعهد أي الميزان الأعمال، أي ميزان الأعمال. فإذا كانت هذه الكلمة تملأ ميزان الأعمال فالمنبغى المبادرة إلى الإكثار منها، ولها مواضع محددة في الشرع لا ينبغي تركها. إن العبد إذا أكل الأكلة فحمد الله فإن الله يرضى عنه، وإن الله يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمدها فيحمده عليها، هذا شيء عظيم، يلبس الثوب الجديد فيحمد الله عليه، تصيبه المصيبة فيحمد الله، تأتيه النعمة فيحمد الله، فينبغي حمد الله على النعم وحمد الله على المصائب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إذا تم الله له نعمة، ويقول الحمد لله على كل حال في حال المصيبة، فالله محمود بكل حال. ومعنى الحمد، ومعنى الحمد إثبات الكمال والجمال والجلال على وجه الثناء لله تبارك وتعالى، والكمال والجلال والجمال ثابت لله تعالى، إن أنت حمدته أو لم تحمد، لكنك إن حمدته حمدت، وإن تركته كفرت، فهناك كفر النعم وهو الذي يجحد نعم الله. الحمد لله تملأ الميزان، هذا من فضل الله أيها الإخوة. التجارة مع الله من أحسن ما يكون، لأنه سبحانه أكرم الأكرمين، يعطي على الطاعات والأعمال والأقوال ما لا يتصوره عقل، لولا ورود الشرع لصعب تخيله. تأملوا معي أنه يرضى عن العبد بمجرد أن يأكل الأكلة فيقول الحمد لله، شيء عجيب، دل على أنه الكريم الأكرم، دل على أنه جل في علاه ذو الفضل العظيم والخير العميم والرحمة الواسعة، وهو الواسع الحميد جل في علاه. قال وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، لما يقول العبد سبحان الله، سبحان مصدر وليس مصدر جامد، لأن سبح يسبح تسبيحة ليس مصدر، وسبحان مصدر، وقال بعضهم اسم فعل سبحان الله أي أسبح الله أي أسبح الله وسبحان الله أي أنزه الله الحمد لله أمجده أعظمه أجله أثني عليه وسبحان الله أنزهه عن كل عيب ونقص وأعلم أنه منزه عن كل عيب ونقص وسبحان الله الجمع بين كلمة سبحان الله والحمد لله أعطاك شيئا ومعنى جديدا وهو أن الله موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب ونقص من صفات الزوال هذه فائدة الجمع بين الذكرين الكريمين سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض فيه دقة الرواية يعني إذا جمعتهما ملأتا ما بين السماء والأرض أو أن كل واحدة منها تملأ ما بين السماء والأرض أنت تقول سبحان الله والكلمة هذه خرجت من فيك ملأت السماء ملأت الأرض كيف ذلك علمها عند ربي لا نخوض في ذلك لكن المهم أن ندرك فضل ذلك فنكثر من هذا الذكر إذن هذا فيه دلالة على فضل حمد الله عز وجل وتنزيهه وفضل الجمع بين التسبيح والتحميد وفضل الاشتغال بالذكر قال والصلاة نور والصلاة نور لما قال الطهور شطر الإيمان وأخر الصلاة هذا أحد الأسباب التي جعل شراح الأحاديث يقولون ليس المعني بالطهور خاصة الطهارة من الوضوء لأنه لو كان المراد الطهارة من الوضوء لاقترن مع الصلاة فلما فرق بين الطهور وبين الصلاة بأذكار أخرى قالوا المقصود بالطهور مطلق التطهر وهو التنزه من الشرك والبدع والمحرمات والنجاسات والقاذورات وهذا المعنى أقرب قال والصلاة نور الصلاة المقصود بها الصلاة الشرعية وليست الصلاة اللغوية التي هي الدعاء الصلاة نور نور في القلب نور في الصدر نور في النفس نور في البدن نور في الوجه نور في القبر نور يوم القيامة نور على الصراط ولهذا لما كانت الصلاة نورا جعل الله في الأماكن التي تؤدى فيها نورا ثم قال نور على نور نور على نور إذن نور الله عز وجل التي يعطاها لعبده موجود في بيوته كما قال في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كما قال ابن عباس أي في قلب عبده المؤمن كمشكات ثم بين مكان هذا النور في آخر الآية فقال نور على نور ثم قال الآية التي بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الصلاة نور وبيوت الله عز وجل فيها النور فإذا أديت الصلاة فيها حصل النور على النور فامتلأ النفس ضياء وانشراحة وأكثر الناس اليوم لا يجدون في الصلاة نورا ولا انشراحا لأنهم لم يؤدوا الصلاة كما ينبغي وهذا النور وهذا النور نور معنوي يجد أثره الإنسان على نفسه ونور حقيقي يجده الإنسان في قبره وفي حشره وفي مروره على الصراط. قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، أمامه وبأيمانه يسعى نورهم بين أيديهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، أتمم لنا نورنا، يريدون الوصول إلى الجنة. في هذا الوقت العصيب قال الله عن المنافقين الذين كانوا يتكاسلون في الصلاة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قال الله عنهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا هم يسيرون على الصراط وعندهم انظرونا، يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، نأخذ من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور. من لم يحصل النور المعنوي الآن لن يحصل النور الحسي في الآخرة. قال: الصلاة نور والصدقة برهان. الصدقة مطلقا، النافلة والزكاة برهان، أي حجة واضحة، دليل واضح، آية صريحة على ماذا؟ على الإيمان. لماذا جعل الله الصدقة برهانا على الإيمان؟ لأن الأصل أن الإنسان لا يبذل الدينار والدرهم إلا بمقابل، فإذا بذلها لوجه الله تيقن أن عنده إيمان، لأنه يريد الثواب من الرحمن. قال: والصبر ضياء، والصبر ضياء. هنا يأتي السؤال: لماذا قال عن الصلاة نور وقال عن الصبر ضياء؟ لأن المبتلى يحس نفسه في ظلمة، في ظلمة ولو كان ثم نور، فهو بحاجة إلى ضياء يحتاج في بصره وبصيرته يرى النور الذي حوله، فلا يناسب أن يذكر النور، يناسب أن يذكر الضياء. أضاءت ما حوله، فالمبتلى في ظلمة وإن كان ما حوله نور، فلما تفرج عنه الكربة يحس بالضياء حوله. فإن قيل في حال الكربة إن الدنيا في نور ينكر ذلك ويقول إني أراها في ظلمة، فإذا فرجت عنه وانقشعت الكربة رأى النور الذي كان حوله وأحس بالضياء. أما الصلاة نور فإن الإنسان لا يحس بهذا النور في قلبه إلا إذا صلى، والضياء أثر النور. والآن المصلي لا نرى أثر النور عليه، وإنما نرى النور في قلبه، نور الإيمان في قلبه، وآثر النور يكون ضياء يوم القيامة أمامه. وأيضا في الحشر قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الغرة. الغرة بياض في الجبين، والتحجيل بياض في الأطراف من آثار الوضوء ومن آثار الصلاة. بل الظالم لنفسه من المسلمين لو دخل النار فإن النار لا تحرق موضع السجود منه. تأملوا معي، النار لا تحرق موضع السجود منه، حتى لو صارت تبرا وقطعة في النار مفحمة فإن أثر السجود مضاء، فيعرفه الشفعاء فيخرجونه. طيب واللي ما صلى؟ لا يعرفه أحد، وهذا دليل على خطورة ترك الصلاة. قال: والصبر ضياء والقرآن. تأمل الآن بعد أن بين فضل الصلاة في الدنيا والآخرة على الإنسان، وفضل الصدقة على الإيمان، فضله أنه دليل الإيمان، برهان الإيمان، وفضل الصبر سواء كان صبرا على الطاعة، كيف يكون الصبر على الطاعة ضياء؟ لأنه بعد ذلك يجد حلاوة الطاعة، فيرى ضياء لا يحس به إلا هو، ومن حوله يرون النور لكن لا يحسون بالضياء. والصبر عن محارم الله ضياء، لأنه يؤدي إلى طهر فيه. والصبر على أقدار الله ضياء. وهذه ثلاثة أنواع للصبر: صبر على الطاعة، صبر عن المحرمات، وصبر على المصائب والمقدورات. قال: والقرآن حجة لك أو عليك. وهذا فيه دلالة على فضل القرآن من جهة، وكونه حجة من جهة، وكونه لك هذه فضيلة، أو عليك هذه محذورة، احذرها وخف منها. القرآن المعني به الألف واللام للعهد، قرآننا كتابنا. وإن أطلق كلمة القرآن على غير كتابنا، كما في حديث إن الله خفف على داود القرآن فكان يقرأ ما بين أن يوضع له الجل على الخيل، وبين أن يركب، مقصود بالقرآن أي ما كان يقرأ، فليس المقصود العلمية، المقصود المصدرية، القرآن بمعنى ما كان يقرأ، وهنا القرآن المقصود به العلمية. وكلمة القرآن في كتاب الله عز وجل تأتي بمعنى المصدر وتأتي بمعنى العلمية. فقوله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، المقصود به العلمية، فهو اسم للكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عز وجل: وقرآن الفجر، المقصود هنا بالقرآن الفجر قراءة الفجر، فالمقصود به المصدرية. إن قرآن الفجر أي قراءة الفجر كان مشهورا. فينتبه طالب العلم بين العلمية والمصدرية في الترجمة، فإذا أراد أن يترجم المصدر يترجمه بالقراءة، وإذا أراد أن يترجم القرآن فلا يترجم، لأن الأعلام لا تترجم، وإنما يأتي بالاسم على العلمية. قال: والقرآن حجة لك، هذه إذا كانت حجة لك فأنعم وأكرم، حجة لك تجعله أمامك وإمامك، أمامك وإمامك، وكل أمة تدعى إلى كتابها، إذن هي أمام كل أمة، ثم كل أمة تسأل عن كتابها، وقفوهم إنهم مسؤولون، جاء في بعض التفاسير عن كتابهم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني القرآن ذكر لك شرف ولقومك وسوف تسألون عنه. إذن القرآن حجة لك. والفرق بين البرهان والحجة: البرهان الدليل الواضح، والحجة من المحاجة، حج أو حاج فلان يحج حجا وحجة وحجة، بمعنى الدليل القوي والخصم القوي. قال: والقرآن حجة لك، يعني أنه خصم لك يخاصم عنك ويدافع عنك، كما جاء في حديث القبر فيأتيه القرآن فيقول منعته النوم، وكما جاء في حديث الشفاعة إن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، إذن يكون حجة لك، نسأل الله ذلك. كيف نجعل القرآن حجة لنا؟ كيف نجعل القرآن حجة لنا؟ أولا أن نعتقد ما فيه، ثانيا أن نعمل بما فيه قدر الوسع والطاقة لا سيما الفرائض والواجبات، ثالثا أن نتحاكم إليه في نزاعاتنا، رابعا أن نتداوى به، خامسا أن نتلوه أناء الليل وأطراف النهار. والقرآن حجة لك أو عليك، كيف يكون القرآن حجة عليك؟ إذا خالفت في الاعتقاد في مسألة فالقرآن حجة عليك. يأتي إنسان عياذا بالله ويقول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إن الخالق في المخلوقات في كل مكان منها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالقرآن حجة علي لأن الله قال الرحمن على العرش استوى، قال وهو العلي العظيم، قال سبح اسم ربك الأعلى، قال أأمنتم من في السماء، فالقرآن حج عليه، خصمه يوم القيامة. ومن كان خصمه يوم القيامة القرآن خصم، من كان خصمه يوم القيامة القرآن خصم. ولهذا أيها الإخوة أعمالنا هذه لا بد أن نجعلها وفق القرآن. القرآن حج عليك إذا تركته واشتغلت بغيره، قال الرسول وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نجد الآن بعض كتب الاعتقاد مثلا لو قرأنا كتاب العقائد النسفية أو قرأنا كتاب شروحات الجوهر تجد صفحات ولا يستدلون بآية من القرآن، قالوا وقلنا، يستدلون بقالوا وقلنا وأدلة منطقية. إذن أين الاحتجاج بالقرآن؟ أين جعل القرآن إماما؟ أين جعل القرآن أمامك؟ ومسألة أخرى عظيمة وهي أن من علامات المنتفعين بالقرآن أنهم لا يعتقدون أولا ثم يأتون إلى القرآن ليعلموا دليله ثانيا، وإنما يأتون إلى القرآن خلوا ثم يقرؤون فيه وينظرون فيه، فما وجدوه اعتقدوه وما لم يجدوه لم يعتقدوا، وهذه من الفروقات الجلية الجليلة بين السلف والخلف. فالسلف ومن تبعهم يأخذون الاعتقاد مسألة مسألة من القرآن، وأما الخلف فيعتقدون ثم يلوون أعناق الأدلة من الكتاب على ما يهوون، وأما السنة فهم بها لا يحتجون. والقرآن حجة لك أو عليك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال القرآن حجة لك أو عليك، فهذه كلية عامة لكل أحد وفي كل مسألة. فإن قال قائل القرآن حجة علي أو لي وعلى الناس أو للناس، طيب القرآن ليس فيه كل المسائل، فكيف يقال القرآن حجة لك أو عليك؟ هناك مسائل في السنة، نقول نعم، لأن القرآن أرشدك إلى السنة فهو الذي فيه، ففي القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله. في القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. في القرآن وإن تطيعوه تهتدوا. فإذا أنت لم تمتثل السنة فأنت خالفت القرآن. ومن هنا تدرك أن العقلانيين الذين يزعمون أنهم قرآنيون كذابون وملبسون. لو كانوا قرآنيين صدقا لعملوا بالسنة حقا. كيف تدعي اتباع السنة وأنت لا تقبل السنة؟ وكما ذكرت لكم في درس ماضي أنهم يحتجون بحجة واهية، يقولون كيف نأخذ هذه الأحاديث وفيها الضعيف والموضوع والمكذوب؟ قلنا لهم هل أنتم تتركون صحيح الطب لأجل مغشوشه وتتركون التداوي؟ هل فيهم عاقل يترك البناء للبيت لأجل أن هناك مهندسين غشاشين؟ ابحث، إذا كنت لا تعرف فسل أهل الخبرة. وقد هناك أحاديث جاوزت القنطرة ما هي بحاجة إلى البحث، ما اتفق عليه الشيخان وما اتفقت عليه الأمة بالقبول مما لا خلاف فيه. أي نعم العلماء اختلفوا في أحاديث معدودة، لكن جل حديث الصحيحين أكثر أحاديث الصحيحين 99% من أحاديث البخاري قد جاوزت القنطرة. إيش الباقي 1% اللي تكلم فيها؟ طيب هذا لأهل العلم كلام، والصواب أن القول مع البخاري. إذا القرآن حجة لك أو عليك من حيث العموم، من حيث العموم ما في مسألة في الدين إلا وفي القرآن دليله. ولكن كما قال ابن عباس قصرت عنه الأفهام، قصرت عنه الأفهام. قال كل الناس يغدو، وهذه كلية من كليات كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. المقصود بالغدو أول النهار، كل الناس يغدو يعني يعمل، هذا يعمل في خلاص نفسه فيعتقها، وهذا يعمل في إباق نفسه فيوبقها. فمن غدا وعمل الصالحات فهو يسعى في إعتاق نفسه، ومن غدا وعمل السيئات فهو يسعى في إباق نفسه. وهذا فيه إشارة على أننا في العبودية، ولا يمكن لنا التحرر من العبودية بأي حال من الأحوال. ومن هنا ندرك بطلان من يزعم أنه ليس عليه أمر ونهي، وأنه يفعل ما يشاء، وأنه من أهل الحقيقة وليس من أهل الشريعة. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقه، وعلامة العتق لا يظهر إلا في الآخرة. فلا يمكن لأحد أن يخرج من العبودية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالواجب على الإنسان يعمل وفق القرآن. وأما الذين يسعون في إباق أنفسهم فهؤلاء لم يبالوا بالقرآن، لا احتجاجا ولا علما ولا اعتقادا ولا عملا ولا ذكرا ولا تحاكما، فهؤلاء أهلكوا أنفسهم. إذا كان الذي يرغب عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هالكا فكذلك الذي يرغب عن القرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا ما من هديته فاستهدوني أهدكم،
إلا من هديته،
إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عباد
أكسكم
فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم.
مناسبة هذا الحديث لما قبله ظاهر، وهو أن كل الناس في العبودية، وهذا الحديث مؤكد لعبودية العموم، وموضوع هذا الحديث بيان افتقار الناس إلى الغني الحميد جل في علاه، بيان افتقار الناس إلى الغني الحميد جل في علاه. أما الدلالات والمسائل في هذا الحديث العظيم الذي كان أبو إدريس الخولاني الذي يروي الحديث عن أبي ذر الغفاري إذا حدث بهذا الحديث كان يجثو على ركبتيه لعظمة هذا الحديث وجلاله وجمال ما فيه من المعاني وجلال ما فيه من المعاني. وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى فيه إشارة إلى أن هذا حديث قدسي، والرواية عن الله دلالة على أن هذا الحديث لفظه ومعناه من الله. وبناء على هذا ينبغي أن ندرك أن الفرق بين الحديث القدسي والنبوي أن الحديث النبوي لفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه موحى إليه في صدره، وأما الأحاديث القدسية فلفظه ومعناه لفظ الحديث القدسي ومعناه موحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فما الفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن، نقول القرآن متحدا به وأما الأحاديث القدسية فغير متحد بها، حالها كحال التوراة والإنجيل، فإن الله لم يتحدى بالتوراة والإنجيل الناس من جهة اللفظ والتركيب ومن جهة التحد، وإنما كان آية موسى غير آية النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. إذن الأحاديث القدسية لفظا ومعنا من عند الله تبارك وتعالى. وأخطأ من أهل السنة والجماعة من تبع الأشاعرة فقالوا إن الأحاديث القدسية ألفاظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون ألفاظها من رسول الله ورسول الله يقول يا عبادي، يعني هو الذي عبر عن الله بيا عبادي، يخاطب الناس ويقول يا عبادي، هذا غير ممكن. وفصلت القول في هذه المسألة في رسالتي المطبوعة بعنوان المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم في المجلد الأول منه. يقول الرب تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. المقصود بالعباد المضاف إلى الله عز وجل هنا العبودية الخاصة التي لله على الإنس والجن، لأن خطاب التكليف هو للإنس والجن، والله عز وجل له عبودية على جميع الموجودات وله عبودية خاصة على المكلفين. فجميع الموجودات هي في عبادة الله عز وجل عبادة الربوبية، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهذه من عبودية الربوبية والقهر. وأما هذه العبودية فهي عبودية خاصة، عبودية الله على عبادي، عبودية التكليف، يا عبادي، فهو يخاطب المكلفين من الإنس والجن: إني حرمت الظلم على نفسي. هذه فيه إشارة أن الله جل وعلا العدل الحكيم العليم القادر القوي لا يظلم، وجاء هذا منطوقا في القرآن: ولا يظلم ربك أحد، وجاء نفيه على صيغة المبالغة استدلالا بنفي الأدنى بالإخبار عن الأعلى، فقال: وما ربك بظلام للعبيد. ما هو معناه أنه يظلم شوي، لا، هو القوي العزيز، إذا كان ليس ظلاما فأدنى الظلم منفي من باب أولى. إذا إني حرمت الظلم على نفسي، وهنا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يقدر على الظلم ولكنه حرم على نفسه. وأما الأشاعرة ومن وافقهم فإنهم يزعمون أن الله لا يقدر على الظلم، وهذا كلام خطأ، فالله قادر على كل شيء، ولولا قدرته على الظلم لما كان في معنى إني حرمت الظلم على نفسي من معنى. هذا مثل الذي لا يقدر على شيء فيحرم على نفسي، هذا عجز وعي. ولما حرم الظلم على نفسه، لأن تحريم بعض الأشياء الناقصة استدلال على أن الله منزه عن النقائص، لماذا حرم الظلم على نفسه؟ لكمال عدله. ولهذا ليس المقصود مجرد الخبر، وإنما المقصود إثبات كمال ضد الخبر: إني حرمت الظلم على نفسي، لماذا؟ لكمال عدله جل في علاه. ولهذا يضع الموازين يوم القيامة لإظهار عدله سبحانه وتعالى. قال: إني حرمت الظلم على نفسي. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، مثلا إنسان يستحق الجنة فيدخله الله النار، إنسان يستحق الخلود في النار فيدخله الله الجنة، هذا ظلم. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله منزه عن الظلم، وهذا منصوص في العقيدة الطحاوية، ونبه على هذا المعنى ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية. وأما من يقول إن الله يفعل ما يشاء وأنه لا يرتب فعله على الحكمة ويقول يدخل أهل الكفار الجنة والمسلمين النار وأن هذا ليس بظلم، فهذا القول في نفسه ظلم، مجرد تصوره ظلم. كيف يأمر عباده بالطاعة ويخبر أن الخلود للكافرين وأن الجنة للمتقين ثم يعكس الأمر ثم لا يكون هذا ظلما؟ يقولون الظلم هو التصرف في ملك الغير. لا، هذا ليس ظلما، التصرف في ملك الغير نوع من الظلم، أما حقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه. هذا هو التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله ورد فيه على الأشاعرة وغيرهم في شرح الأصبهانية وغيرها، قال: إني حرمت الظلم على نفسي. لماذا؟ لكمال عدله، لكمال عدله لا لعجزه، فهو القادر على كل شيء وهو القوي جل في علاه. فلما حرم الظلم على نفسه قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. ونستفيد من هذه الجملة التامة إني حرمت إلى فلا تظالموا، نستفيد فائدة عظيمة، وهي أن الله جل وعلا حينما يأمرنا بشيء فلأن فيه عدلا، وحينما ينهانا عن شيء لأن فيه ظلما. والشرع كله مبناه على تحقيق العدل وكماله، وعلى البعد عن الظلم وتركه. ونبه على هذا المعنى أيضا ابن القيم رحمه الله، قال: وجعلته بينكم محرما. فالله حرم الظلم أيا كان نوع الظلم، وأعظم الظلم الشرك، ثم ظلم العباد، ثم ظلم العبد نفسه. والدواوين في الظلم ثلاثة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني رحمه الله: ظلم لا يغفره الله وهو الشرك، وظلم لا يتجاوز الله عنه وهو حقوق العباد، وظلم لا يبالي الله به وهو ظلم العبد نفسه. فينبغي على الإنسان أن يحذر من الظلم كله، وأعظم الظلم الظلم مع الله الشرك، كما قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لما قال: كلكم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رتب على هذا فقال: يا عبادي كلكم ضال إلا هدي. إذن لأجل أن لا نقع في الظلم، فأول سبيل لذلك أن نطلب الهداية، إذ لا يمكن لنا أن نبتعد عن الظلم ما لم نكن على الهداية. ولهذا هذا الكلام جاء مرتبا على السابق: يا عبادي. وتأملوا معي ملاطفة الرب اللطيف الكريم مع عبادي حيث يناديهم، فإن النداء دليل على الملاطفة، وهو اللطيف الخبير جل في علاه. قال: يا عبادي كلكم ضال. ومعنى ضال يفسر بتفسيرين، كلا التفسيرين صحيحان. الأول ضال أي بمعنى جاهل، والثاني ضال بمعنى أنه على الضلالة والبدعة والشرك. فإن قال قائل: فكيف يخاطب الله العباد ويقول كلكم ضال إلا من هديت، والأصل أن العباد على الفطرة؟ فنقول إن الله عز وجل لما أخبر أن الناس على الفطرة قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه الفطرة هي في قلب الإنسان قبل أن يبلغ مرتبة البلوغ، فإذا بلغ مرتبة البلوغ فإنه يكون متأثرا بما حوله من البيئات، فحينئذ يحصل الضلالة بما حوله وبمن حوله. فالخطاب: لم تخرج للأنفس حال فطرتها، وإنما خرج للعباد حال تكليفها، وحال التكليف الناس في ضلالة إلا من استهدى الله. كلكم ضال إلا من هديتم. فالواقع يدل على هذا، نجد أن الصبيان الصغار الذين لم تدنس فطرهم لو سألتهم أين الله يشيرون في العلو، يقولون الله في العلو أي فوق المخلوقات. ثم بعد ذلك إذا كبر يتعلم من أبيه أو من المدرسة أو ممن حوله أو من البيئة أن الله في كل مكان، أو أن الله هو عيسى، أو أن الله هو كذا، أو أن الله ثاني ثلاثة، أو أن الله ثاني اثنين، أو أن الله هو كذا عياذا بالله، فحينئذ يحصل الضلالة فيصبح على الشرك وعلى البدعة، أو يبقى خلوا، أو يبقى خلوا لا يقبل هذه الأشياء لكنه يبقى على الجهالة، يبقى على الجهالة بفطرته لا يقبل هذه الأمور لكنه لم يتعلم فيبقى على الجهالة. ولذلك المعنى المعنيين المعنيان محتملان لهذه اللفظة: كلكم ضال إلا من هديته. ولذلك أعظم دعاء على وجه الأرض هو الدعاء الذي نكرره في كل ركعة من ركعات صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. أعظم دعاء. الناس في قيام الليل في التراويح في الوتر يدندنون بأدعية كثيرة لم تثبت، وهذا الدعاء من أجمع الأدعية: فإن الإنسان إلى هدي كفي ووقي ونجي. قال: كلكم ضال إلا من هديت. ولهذا نحن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لذلك قال الله: فاستهدوا أهدكم. فاستهدوني أي أطلبوا الهداية مني، فاستهدوني أهدكم. هدى فلان فلانا هو ثلاثي غير مهموس، هدى فلانا ويهديه وأهديه وأهديه، فالله قال: فاستهدوني أهدكم بفتح الهمزة، من الثلاثي هدى. أهدكم أي أرشدكم إلى طريق الهداية. وهنا المقصود بالهداية نوعي الهداية: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام. وهداية التوفيق والإلهام على العموم، لأنه قال: أهدكم، ولم يذكر المهدى إليه، فدل على العموم لأن حذف المتعلق دليل على العموم. جاء وقت الأذان؟ طيب، نكمل إن شاء الله بعد الأذان لعلنا نستطيع أن ننهي هذا الحديث.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد. كما صليت. هذه الكلية التي قال فيها ربنا جل وعلا كلكم ضال إلا من هديته، عليه يحمل قوله تبارك وتعالى على المعنى الأول الذي قلنا أنه ضال بمعنى لا يعلم شيئا، يحمل قوله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، ليس معنى ضالا كما يفهمه بعض الجهال والعامة يعني على الشرك والبدع عياذا بالله، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون على الشرك والبدعة قبل الإسلام، ولكنه كان على دين إبراهيم، ولكن المعنى ووجدك ضالا أي حائرا لا تعرف على وجه اليقين أهذا دين إبراهيم أو لا، هذا على المعنى على أحد المعنيين في الآية. وقوله جل وعلا كلكم ضال إلا من هديته، هذا أيضا جاء في عمومات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، قال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فنحن بحاجة إلى أن نتعلم الهداية وأن نعرف الهداية، ثم بحاجة إلى أن نوفق للهداية. ثم قال ربنا تبارك وتعالى في الكلية الثانية قال كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وهذا المعنى واضح جلي، فإنه ما من أحد إلا وهو جائع. قد يقول قائل كيف جائع؟ عندي طعام وعندي كل شيء، إذا لم يطعمك الله والله لو أكلت طعام الدنيا لا تشبع. نحن لا نقول إن الطعام لا يشبع، الطعام يشبع، لكن الله إذا لم يرد أن يشبع فلا يشبع. أهل السنة والجماعة يقولون بأن المسببات توجد عند أسبابها لكن برفع المانع من الله، ولا يقولون كقول الأشاعرة بأن الأسباب ليست أسبابا في ذاتها، فيقولون النار ليست محرقة والطعام ليست مشبع، والطعام ليس مشبعا والماء ليس ريا، هذا ليس بصحيح. الله جل وعلا خلق في كل شيء سببا وخاصية، هذه الأسباب والخاصيات لا يمكن نفيها، ولكن الله إذا أراد أن ينفيها ينفيها. وقد رأيت بأم عيني رجلا عنده من الملايين ما عنده، لكن الله عز وجل كتب عليه الجوع وإذا به ممنوع من الأكل، إذا جاءه أحد يزوره يتوسل إليه أن يطعمه، والأطباء وأولاده عنده يقول لا ما نستطيع أن نطعمه لأنه ممنوع من الأكل. إذا لم يرد الله أن يطعمك من يستطيع يطعمك؟ إذا أراد الله لا تدخل اللقمة لغصصت بها، لولا جعله اللبن سائغا للشاربين لأصابتك الغصة منها، لكن الله جعل اللبن سائغا للشاربين. فإذا يجب علينا أن نعتقد أن هذه الكلية مطلقة، ينبغي على الإنسان لا يعلق قلبه بالأسباب، وأن يعلق قلبه بخالق الأسباب الذي يوجد النتائج والمسببات عند الأسباب برفع الموانع. فينبغي دائما أن يكون الإنسان قلبه معلق بالله. قال كلكم جائع إلا من أطعمته، و قال فاستطعموني أطعمكم، أطعم مهموز ثلاثي مزيد فيه، فالمضارع فيه بضم الهمز أطعم غير طعمة، طعمة يطعم أطعم، طعمة يعني أنظر الطعام، وأطعم أي أدخل عليه الطعام. ثم قال يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسو، هذه الكلية الثالثة في هذا الحديث المبارك، كلكم عار إلا من كسوته، والله لولا ستر الله لما وجد أحد يطيق أحدا منا. فإن الإنسان هو في نفسه عار، لكن الله ستره بستره الجميل جل في علاه. نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل، وهو الستير تبارك وتعالى. قد جاء في الحديث إن الله ستير يحب الستر. ولهذا أيها الإخوة يجب علينا أن ندرك من الذي خلق لنا اللباس، من الذي خلق لنا الصوف في الأنعام، من الذي خلق لنا الزرع في النبات، ومن الذي أدر الضرع وأنبت الزرع؟ إنه الله جل في علاه. فنحن عراة لولا أن الله عز وجل كسان. ألا ترون أن البهائم لم يرد الله أن يكسيها؟ ألا ترونها عارية؟ عوراتها ظاهرة؟ لو شاء الله أن يجعلنا كذلك لكنا، لكن الله بفضله وكرمه وجوده وإحسانه كسانا. فينبغي أن نطلب منه سبحانه وتعالى كما كسانا باللباس الظاهر أن يكسينا بستره الجميل جل في علاه. وهذا كلكم عار يشمل المعنيين، عار عن الثياب فالله يكسوه، عار فيظهر عيوبه فالله يستره ويكرمه ويغفر له. قال كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، يعني اطلبوا الكسوة مني. فالمسلم يطلب، يقول اللهم إني أسألك أن تدخلني الجنة فيستر بحلل الجنة، ويطلب من الله عز وجل الرزق فيطعم الرزق ويعطى الرزق فيشتري لباسا، ولباس التقوى ذلك خير. كما يسأل العبد ربه الرزق ليشتري لباسا يستر عورته، فعليه أن يسأل الله التقوى حتى يستر من عيوبه. ثم قال جل في علاي عبادي إنكم تخطئون، طبعا أكسكم بفتح الهمز من كسى يكسي وأكسي، قال أكسكم أي ألبسكم اللباس الذي يستر عوراتكم ويستر عيوبكم. قال يا عبادي إنكم، تأملوا هذه الكلية الأخرى، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تخطئون بالليل والنهار، ولذلك جاء في الحديث كل ابن آدم خطأ، مؤكد لهذه الكلية، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. قال إنكم تخطئون بالليل والنهار، بل جاء في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفرون. ما يمكن إنسان ليس بملك، ما هو معصوم، الإنسان ليس بملك ولا هو معصوم، يقع منه الزلة والعيب ويقع منه النقص في فعل الواجبات والعيب، فكيف يكمل ذلك بهذا الذي أرشد إليه ربنا تبارك وتعالى تخطئون بالليل والنهار. والمقصود هنا تخطئون مطلقا، سواء كان خطأ شركيا كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا وأما الخاطئون فكانوا لجهنم حطبا، أو كان الخطأ دون ذلك من الصغائر التي تغتفر بالحسنات التي بعدها أو من الكبائر، فالمهم أن نرجع إلى الله. قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. هذا الكلام من ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي مؤكد لعموم الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا قال وأنا أغفر الذنوب جميعا، وفي آية التوبة ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يغفر الذنب إلا الله، ولا ذنب يعظم على الله تبارك وتعالى. ومهما كان الذنب فإن العبد إذا استغفر يغفر، لذلك قال الله فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا المغفرة مني. وأصل الغفر، وأصل الغفر مأخوذ من غفر الرأس، خوذة الرأس، وهي حديدة كان يلبسها المحارب ليتقي بها السيوف والرماح، فكانت هذه الكديحة تستر رأسه. فمعنى فاستغفروني أغفر لكم أي اطلبوا مغفرتي فأستر تلكم العيوب التي صدرت والأخطاء التي حصلت بالليل والنهار. ولهذا المسلم مطلوب منه أن يطلب الاستغفار وأن يطلب المغفرة والرحمة، وإذا جمع الله لك بين المغفرة والرحمة فأنت الفائز. والجمع بين المغفرة والرحمة، المغفرة لما سبق والرحمة لما سيأتي، فتكون على خير. وقال بعض العلماء الجمع بين المغفرة والرحمة يكون بستر العيب غفرا وبعدم المؤاخذة رحمة. قال جل في علا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. وهذه المسألة حتى من الناحية العقلية معلومة، كيف يمكن للفاني الفقير أن يضر الأزلي الأبدي الأول الآخر الغني الحميد؟ لا يمكن. لو اجتمع الإنس والجن على أن يضر الله تبارك وتعالى لا يقدر، أولا لكماله، ثانيا لعلوه، ثالثا لاستغنائه، رابعا لأن العباد مهما فعلوا فإن له عبادا آخرين يعبدونه الليل والنهار لا يفتر. لذلك قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضر، ما يمكن أحد أن يضر الله عز وجل، ولن تبلغوا نفعي فتنفع. فإن قال قائل فإن الشرك ظلم مع الله، أي نعم هو ظلم مع الله، لكن فعل الشرك يضر المشرك ولا يضر الله، والمعاصي ظلم مع النفس وظلم في دين الله عز وجل، لكن العاصي يضر نفسه ولا يضر الله. والظلم مع العباد لا يضر الله، إنما يضر الظالم ويضر من حوله من المجتمع ومن الناس. الله لا يتضرر بفعل مخلوق لأنه المنزه الغني العلي الحميد جل في علاه. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا، لو كان العباد كلهم أرادوا نفع العباد ما أمكنهم ذلك لأنه الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ودلالة الغنى من أعظم الأدلة على ربوبيته وألوهيته وكمال أسمائه وصفاته. ولذلك المفتقر لا يمكن أن يكون مألوها فضلا عن أن يكون مربوبا، فضلا عن أن يكون ربا، لأنه مربوب مفتقر. ولهذا أيها الإخوة إبراهيم عليه السلام قال لقومه أفتعبدون ما تنحتون، يعني أنتم الآن تنفعونها تصورونها تجعلونها، الله لا يمكن أن ينفعه أحد. ثم قال الرب تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. أولكم بالنسبة للإنسان أبونا آدم، وبالنسبة للجان أبوهم إبليس، وآخركم آخر إنسان على وجه الأرض وآخر جني على وجه الأرض. فيه دلالة على أن الجن يموتون. قال وإنسكم وجنكم عموم الثقلين كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. أتقى قلب رجل على وجه الأرض هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الإنس والجن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ثم قال في المقابل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم وهو إبليس مثلا أو فرعون أو نمرود أو أبو جهل، فرعون هذه الأمة، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لأن الله عز وجل لا يضره أحد ولا ينفعه أحد. ثم قال جل في علا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. في صعيد يعني في الصعيد هو الأرض المستوي البيداء المستوية، قاموا في صعيد واحد في مكان مرتفع متساو كلكم وقفتم فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. تأمل عدد المليارات ولا بليارات ولا تريليونيات، الله أعلم، من آدم إلى آخر مخلوق، من إبليس إلى آخر جن، كلهم لو سألوا الله يقول الله فأعطيت كل واحد مسألته. والمسألة هنا مفرد مضاف وهو يعم، يعني ما يطلب، مو شيء واحد، ما يطلب، مو بس بالشيء واحد، لا ما يطلب، لأن مفرد المضاف يعم. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل، إذا أخذت الإبرة وأدخلتها للبحر فإن مع فتحة الإبرة لا تخرج إلا جزء لا يمكن أن يكون له نسبة إلى البحر. هذا التشبيه من الله عز وجل لتقريب المعنى، وإلا فإن الله تبارك وتعالى ملكه أعظم من البحر ويطاؤه لنا أقل من المخيط. قال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما، الكاف هنا للتشبيه، ولا يلزم أن يكون المشبه عين المشبه به، فليس المقدار كنفس المقدار، لأن ملك الله أعظم من البحار ويطاؤه المدرار أقل مما يكون خارجا مع المخيط من البحار. قال فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. إذن فيه دلالة على أن الأعمال محصية معدودة، وجاء هذا منطوقا في القرآن، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. زيادة على ما هو مكتوب في القدر هو مكتوب من جديد بعد العمل، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. ووفي ووفى أي يعطينا إياه كاملة. ومنه قوله تعالى عن عيسى إني متوفيك ورافع، متوفيك يعني رافعك كاملا روحا وبدنا، مو معناه ميت، لا متوفيك كاملا. قال أوفيكم ثم أوفيكم إياها أو أوفيكم إياها. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لماذا؟ لأن الله أرشد، اطلبوا مني الهداية، اطلبوا مني كذا، اطلبوا مني كذا، فمن أعرض فلا يلومن إلا نفسه. اكتفي بهذا، وإلا فإن هذا الحديث فوائده جمة، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد.